بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الفرضية الثالثة من الفرضيات المطروحة لتفسير الواجب الكفائي أن يكون الوجوب قد توجه إلى جامع المكلفين بطريقة صرف الوجود قياسا للمكلف على متعلق التكليف، فكما أنه يمكن أن يكون متعلق التكليف على طريقة صرف الوجود مثل أكرم عالما، صرف الوجود صرف وجود العالم، كذلك قد يقال بإمكانية أن يكون المكلف أيضا على نحو صرف الوجود، فالتكليف يتوجه إلى صرف الوجود من المكلف من الناس، ولكن هذا أوردنا عليه بأنه صرف الوجود إما يكون بالوجود الأول أو بعنوان أحدها أو أحدهم. بالوجود الأول لا يتناسب الأحكام الكفائية، لأنه مهما فسرنا الوجود الأول فلا فرق في الواجبات الكفائية بين الوجود الأول والوجود الأخير. وأما باستخدام العنوان الانتزاعي، عنوان أحدها حتى يحقق صرف الوجود، فهذا لا ينجح في المكلف، إنما ينجح في متعلق التكليف. في متعلق التكليف يمكن أن يكون الأمر قد تعلق بأحد المصادق على نحو صرف الوجود لعنوان جامع بين تلك المصادق، عنوان أحدها، فهذا معقول، لأنه هناك ما عندنا مشكلة تحريك المكلف، عندنا مشكلة الامتثال، وفي الامتثال يكفي أن يكون الحكم يقف على حد هذا العنوان الانتزاعي، وفي الامتثال نقول بأنه كل عمل يصدق عليها هذا العنوان الانتزاعي يحصل به الامتثال، فعنوان أحد هذه عنوان يكفي لتوجه الوجوب إلى، يعني يكفي أن يتوقف الوجوب على عنوان أحدها، والامتثال يتحقق بكل فعل يحقق هذا العنوان الانتزاعي. ولكن فيما نحن فيه المشكلة مشكلة تحريك المكلف، كيف يمكن لتوجه هذا الخطاب إلى عنوان أحد المكلفين أن يحرك المكلفين؟ كيف يمكن أن يحرك المكلفين إذا كان لا يسري إلى الأفراد يتوقف الحكم إلى عنوان أحدها ولا يسري إلى الأفراد؟ فالأفراد ما راح يتحرك، لأنه كان كل واحد منهم يقول أنه لم يتوجه إلي خطاب حتى أتحرك، وإنما توقف الخطاب على عنوان انتزاعي وهو عنوان أحدهم، أنا ليش أتحرك؟ هذا لم يسر الخطاب إلي. إذا سراية ما حصلت، إذا لم نعترف بالسراية، وإذا اعترفنا بالسراية فهل يسري إلى العنوان إلى الفرد المعين أو الفرد المردد؟ إن سرى إلى الفرد المعين فهذا ما صار حكم كفائي، ما صار وجوب كفائي، صار متعين على ذاك الفرد المعين، ثم ترجح بلا مرجع، ليش يعني يتوجه إلى هذا دون ذاك أو العكس؟ وأما إذا سرى إلى فرد مردد فهذا ما لا يمكن، لأن الفرد المردد ما عندنا في الخارج لا يمكن تحقق الفرد المعين، كلما يتحقق فهو معين مردد ما عندنا في الذهن عنوان، يعني مفهوم الذهني للمردد معقول، مو وجود المردد، وجود المردد لا في الذهن يتحقق ولا في الخارج، وإنما مفهوم المردد يصير لأنه مفهوم من المفاهيم، صورة ذهنية يصير يتحقق في الذهن، صورته يتتحقق في الذهن، ولكن وجوده لا في الذهن يتحقق ولا في الخارج، لأن الوجود يسابق التعين. وعليه فلا يمكن أن نفسر الوجوب الكفائي بهذا التفسير. في ذيل هذه الفرضية يضيف أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه نعم قد يدعى أن الوجوب يتوقف على الحد الجامعي، على حد هذا العنوان الانتزاعي، لا يسري لا على نحو التعيين ولا على نحو الترديد، لا يسري إلى الأفراد، ولكن هذا الوجوب الذي توجه إلى عنوان أحد المكلفين خوطب به أحد المكلفين بالعنوان الانتزاعي، هذا الوجوب يجب عقلا امتثاله على الناس على نحو الكفاية، على نحو الوجوب الكفائي، لأن الناس سيعرفون من خلال هذا الوجوب الذي توجه إلى عنوان أحد المكلفين أن المولى يريد هذا الفعل، وبالتالي العقل يحكم، يأتي دور العقل، العقل يحكم بضرورة تحقيق ما يريده المولى إجمالا، فلا بد وأن يتحقق هذا بيد كل شخص، تحقق فقد تحقق الغرض، وإذا لم يتحقق لم يقم به أحد كلهم عاصون، لأنه لا بد عليهم أن يحقق غرض المولى، فهذا حكم عقلي يأتي ويكمل الواجب الكفائي، يصير نتيجة الواجب الكفائي من دون أن يسري الحكم من عنوان أحدها إلى الأفراد. هذا ما قد يقال، ولعل السيد الخوئي قصد هذا المعنى، لأن سيد الخوئي يبدو أنه حسب تقرير حسب ما نقل حسب المنقول عن تقرير سماحة الشيخ الفياض لدرس السيد الخوئي أنه تبنى هذا الرأي، تبنى تفسير الواجب الكفائي بوجوب المتوجه إلى صرف الوجود من المكلفين، لعله قصد هذا المعنى أنه يتوجه إلى عنوان أحدهم ولا يصلي إلى الأفراد، ولكن الحكم العاقل يحكم بوجوب الامتثال ووجوب تحقيق هذا الغرض، ولكن هذا يعلق هذا التوجيه لهذا التفسير يعلق عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يحتاج إلى اللجوء إلى تفسير من التفاسير السابقة للوجوب التخييري، وذلك لأنه هنا الوجوب يتوجه إلى عنوان أحدها ولا يسري، ثم يأتي دور العاقل بالحكم بوجوب تحقيق هذا الذي توجه إلى عنوان أحدهم، هذا الحكم العقلي بنفسه أيضا وجوب تخييري بحاجة إلى تفسير، لما تفسر نفس هذا الوجوب التخييري الصادر من العاقل، عفوا مو تخييري أنا الكفائي، لا 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 كفائي لا أنا قاعد أخلط، لا كفائي، نفس هذا الوجوب الصادر من العقل وجوب كفائي وليس عينيا، فهم تورطنا في الحاجة إلى تفسير الوجوب الكفائي، ما تخلصنا احنا نريد نفسر الوجوب الكفائي. فهذا التوجيه الاخير غاية ما يصنع انه يحول الوجوب الكفائي من الحكم المولوي الى الحكم العقلي. اكثر من هذا ما يصنع شيء. يعني يقول بان الوجوب الكفائي مرجعه الى وجوب تعلق بعنوان احد المكلفين ولا يسري الى الافراد. اذا فلما الفرد يجب على الافراد ان يمتثلوا للحكم العقلي؟ الحكم العقلي يقول بانه ما دام ان المولى صدر الوجوب ووجه الوجوب الى عنوان احد المكلفين اذا لابد علينا ان نحقق ذلك على نحو الكفاية. يعني تحول الوجوب الكفائي من الوجوب الشرعي المولوي الى الوجوب الصادر من الحكم العقلي. الحكم العقلي صار على نحو الكفاية. هذا يأتي السؤال بأنه هذا على نحو الكفاية الصادر من العقل كيف؟ هذا إما على نحو المجموع أو على نحو الجميع أو على نحو الجامع، يعني نفس الوجوه الأخرى لا بد من تكرارها. فهذا ما سوى شيء، هذا الوجه بهذا التوجيه الأخير لم يصنع شيئا، لم يحل المشكلة. ولأجل حل المشكلة لا بد من اللجوء إلى وجه آخر من الوجوه. إذن فلا بد من احترام من الاعتراف بوجه آخر لتفسير الواجب الكفائي. فما ينقل عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه تفسير الواجب الكفائي متعين في هذا التفسير لأن الوجوه الأخرى كلها باطلة، هذا الوجه هو الصحيح. إذا الوجوه الأخرى كلها باطلة، إذا هذا الكفائية العقلية بمن نفسرها؟ نحتاج إلى وجه آخر. فيضطر السيد الخوي أن يعترف بوجه آخر، بوجود وجه آخر لتفسير الواجب الكفائي. ما يمكنه أن يحصل بهذا الوجه، لأن هذا الوجه لم يصنع شيئا سوى تحويل الكفائية من الوجوب الشرعي إلى الوجوب العقلي. فهذا التغيير هم بحاجة إلى توجيه إلى تفسير. فلا بد من تحصيل وجه لهذا الكفائية. إذن فهذه الفرضية الثالثة وهي فرضية تعلق الوجوب بالجامع على نحو صرف الوجود غير ناجحة. الفرضية الرابعة، أن يقال بأن الشارع أصلا في الواجبات الكفائية لا يوجه الخطاب إلى مكلف أبدا، لا على نحو المجموع، لا على نحو الجامع، لا على نحو الجميع، أصلا لا مخاطبة له بهذا الوجوب بالواجبات الكفائية، وإنما الواجبات الكفائية يكتفى فيها بتعلق الوجوب بالفعل الذي يتعلق به ولا يوجه ذلك إلى مكلف أبدا. ولكن هنا يأتي دور العقل مثل التوجيه الأخير للفرضية السابقة. هنا يقال بأنه يأتي دور العقل، ما الناس عندما يطلعون بأن المولى وجه الوجوب علق وجوبا على هذا الفعل وإن لم يوجهه إلى أحد، إجمالا قال بأن هذا الفعل واجب، الصلاة على الميت واجبة، دفن الميت واجب على من لم يوجه هذا الخطاب إلى أحد أبدا. عندما يطلع الناس على ذلك يأتي دور العقل بوجوب الطاعة، بوجوب تحقيق ذلك، لأن هذا محبوب عند المولى. ما دام هذا محبوب عند المولى فلا بد على الناس عقلا أن يحققوه وإن لم يوجه إليهم الخطاب وإن لم يوجه إليهم الوجوب. على الناس أن يحققوه عقلا. هذه هي الفرضية الرابعة لتفسير الواجبات الكفائية. هذه الفرضية يعلق عليها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بتعليقين. التعليق الأول أن هذه الطريقة قد تجري وتنطبق على عالم المبادئ ولكن لا تنطبق على عالم الحكم، الجعل الاعتباري للحكم، يعني هذا يؤدي إلى إلغاء الجعل الاعتباري للحكم في الواجبات الكفائية والاكتفاء بعالم الملاكات فحسب، يعني وجوب ما لم يصدر، بينما هذا من المسلم أنه وجوب يصدر من المولى. إن كان الوجوب صادرا من المولى على نحو الجعل الاعتباري للحكم لا يمكن تفسير هذا الوجوب، تفسير الملاكات يصير بهذا التفسير، ومن يؤمن بعالم الإرادة هم أيضا يصير المبادئ سواء عالم الملاك وحده أو عالم الملاك والإرادة معا يمكن القول فيهما بأنه هذا يتوجه هذا الملاك وهذه الإرادة المحبوبية متوجهان، هذان العنصران متوجهان نحو فعل من الأفعال غير متوجهين نحو مكلف أو نحو الناس نحو المكلفين أبدا، وإنما تحقق هذا الفعل فيه مصلحة، تحقق هذا الفعل محبوب للمولى. فهذه الطريقة قابلة للتطبيق على المبادئ ولكن غير قابلة للتطبيق على الوجوب الاعتباري للحكم، وذلك لأن الوجوب بما فيه من إشغال الذمة، بما فيه من تنجيز وتعذير، بما فيه من تحريج ما يحصل، لأنه البعث والتحريك بحاجة إلى مبعوث، إذا ما في مكلف وين المبعوث؟ بعث بلا مبعوث مستحيل. التنجيز والتعذير بحاجة إلى من يتنجز عليه التكليف، إذا ما في مكلف شلون تنجيز؟ وهكذا إشغال الذمة، إذا ما في إنسان ينشغل ذمته شنو؟ وين شنو اللي ينشغل ذمته؟ ما متوجه إلى إنسان معين ولا إنسان غير معين ولا إنسان لا مجموع لا جميع لا 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 جامع، لم يتوجه. فإذا هذا التفسير للواجبات الكفائية لا تستطيع لا يستطيع أن يفسر الواجبات الكفائية على مستوى الحكم، قد يستطيع أن يفسر الواجبات الكفائية على مستوى المبادئ ولكن لا يمكنه هذا التفسير أن يفسر الواجبات الكفائية على مستوى الحكم الصادر من المولى. هذا هو التعليق الأول لأستاذنا الشهيد على هذه الفرضية الرابعة. التعليق الثاني هو التعليق الذي ذكره على التوجيه الأخير للفرضية السابقة، من أن هذا غاية ما يحصل فيه هو تحويل الكفائية من الحكم الشرعي الإلهي إلى الحكم العقلي، ليس تفسيرا جديدا للكفائية، فهو بحاجة إلى تفسير من التفاسير السابقة، لأن هذا التفسير هذه الفرضية الرابعة ماذا تقول؟ تقول بأن المولى لا يوجه الحكم إلى أحد، فعندئذ يأتي دور حكم العاقل، العاقل يقول للناس لا بد عليكم أن تحققوا غرض المولى، أن تحققوا هذا الوجوب الذي وجهه المولى على ذات الفعل بدون أن يوجهه إلى أحد. فالعاقل يحكم بتحقيق ذلك على الناس، هذا الحكم العقلي شنو؟ عينيا أو كفائيا؟ لا بد أن يقول كفائي، هم أيضا تورطنا في تفسير الواجب الكفائي. فأيضا هذه الفرضية الثالثة تبتلي بأنها لم تصنع شيئا سوى أن وجهت الكفائية، محولت الكفائية من الحكم الشرعي الإلهي إلى الحكم العقلي، فهي بحاجة إلى تفسير آخر للواجب الكفائي. إذن هذه الفرضية الرابعة إذن ما نجحت. نبقى إذن نحن مع التصوير، مع الصيغة الأولى والصيغة الرابعة من صياغات الفرضية الأولى، يعني كل الفرضيات والصياغات بطلت ما عدا بلي الصيغة الأولى والصيغة الرابعة من صياغات الفرضية الأولى. يعني الفرضية الأولى كانت عبارة عن أن الوجوب يتوجه إلى الجميع على نحو الاستغراق، مو على نحو المجموع ولا على نحو الجامع، بل على الجميع، على كل واحد من الناس. هذا كان فيه صياغات، أربع صياغات. الصياغة الأولى أستاذنا الشهيد قال أنها ممكنة بنظرية المحقق الثاني، النظرية التي تقول بأنه يمكن توجه التكليف على الجامعة بين ممكن والجامعة بين المقدور وغير المقدور. هذه الصياغة الأولى كانت، وكان يقول بأنه صحيح أن هذا الوجوب توجه إلى كل واحد من الناس، ولكن متعلق التكليف عبارة عن الجامع بين فعله وفعل غيره، كل واحد وجب عليه الجامع بين فعله وفعل غيره، فعله مقدور إليه، فعل غيره غير مقدور إليه، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يمكن توجه الوجوب على الجامع بين المقدور وغير المقدور. وهذا قلنا بأنه في النفس شيء من قبول هذا التوجيه، لأنه عندنا مشكلتان، مشكلة بلي كون الفعل جامعا بين كون متعلق التكليف جامعا بين المقدور وغير المقدور. خب هذا قول محلول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ولكن هنا توجد مشكلة أخرى، مشكلة أن هذا جامع بين فعله وفعل غيره، والوجوب لا بد وأن يتوجه إلى كل مخاطب، إلى كل مكلفين، يتوجه إلى أفعاله هو لا على أفعال غيره. فكيف يمكن قبول أن الوجوب تعلق بالجامع بين فعله وفعل غيره؟ هذا في النفس شيء. ولكن التصوير الرابع أو الصياغة الرابعة من صياغات الفرضية الأولى أيضا قبل بها أستاذنا الشهيد، وكانت الصياغة الرابعة شو اليوم أنا أذكرها ذكرها، أنه يكون على نحو تحريمات متعددة أو سد بعض أبواب العدم، أو بطريقة سد بعض أبواب العدم، يعني أن المولى يقصد بالوجوب الكفائي أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يترك، مو أن يجب أن يفعل، بل لا يجوز أن يترك، لا يجوز أن يترك هذا الفعل إلا عن مع فعل غيره له، إلا عند فعل غيره له، وذلك لأنه الملاكات بل لا تجتمع بعضها مع بعض، فالمولى لا يأمرهم جميعا، لا 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 يسد عليهم باب الترك مطلقا، لأنهم لو سد عليهم باب الترك مطلقا لكان عليهم جميعا أن يفعلوا، والملاكات ما رح تحصل كلها للتضارب التنافي الموجود، إما ذاتا أو لأجل مصلحة التسهيل التضارب بين هذه الملاكات، أو أن الملاك أساسا بلي مختص بهذا النحو، مختص بحالة بلي عدم فعلهم جميعا، يعني في حالة المولى لا يتأذى أو لا يرى مصلحة كاملة إلى درجة بحيث يفعلون جميعا، بل المصلحة تكفي لحصول المصلحة فعل واحد منهم، فالمصلحة لا تقتضي أكثر من ذلك. ولكن صياغة الحكم لا بد أن تكون بهذه الصياغة، فصياغة أنه يسد عليهم بعض أبواب ترك هذا الفعل، وهو الترك المقارن مع ترك الآخرين يسده عليهم، أما تركه مع فعل الآخرين لا يسده عليهم. هذه الطريقة طريقة معقولة ممكنة، وعبر عنها أستاذنا شهيد أنه لا يبعد أن يكون التعبير العرفي لهذا النحو من الحكم هو الوجوب الكفائي، أن يقول يجب علي على أحدكم كذا. الوجوب الكفائي يكون معبرا عرفا عن حكم من هذا القبيل، فيبدو أنه الأصح هو هذا الواجب لتفسير الواجبات الكفائية. الحمد لله رب العالمين، لا بد وأن نتحول إلى بحث عقلي آخر من الأبحاث العقلية. الحمد لله رب العالمين.